بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع أبي بكر الصديق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نسأل الله أن يبارك لنا في هذا المجلس. وما زلنا في باب المراقبة، مراقبة الله، مراقبة الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في كل أحواله، في بيته وفي خلواته وفي عمله وحتى في عباداته، فإنه يراقب الله عز وجل وينفذ ما أمره الله عز وجل وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله سنكمل بعضا من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، وهذه وصية عظيمة جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، جامعة لحقوق الله ولحقوق عباده. ففي هذا أوصى، أو في هذان، أو في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. إذن هذه ثلاث وصايا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا مهمة ينبغي على المسلم أن يرعي لها سمعه، وأن ينتبه لها، وأن يفهمها، وأن يؤديها، وأن يعمل بها. وتقوى الله، قال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله باختصار هو اجتناب المحرمات وفعل الأوامر، هذا تقوى الله. كيف تتقي الله؟ أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به. ومن ضمن ما أمرك الله عز وجل به طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فضمنا أن تطيع الله عز وجل وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تقوى الله. وأن تجتنب ما نهاك الله عز وجل، نهاك الله عز وجل عن المحرمات، نهاك الله عز وجل عن فعل المعاصي، نهاك الله عز وجل عن فعل الظلم، نهاك الله عز وجل. هذه الأفعال التي نهاك الله عز وجل عنها أو نهاك النبي صلى الله عليه وسلم تجتنبها. أمرك الله عز وجل بالصدق، أمرك الله عز وجل بالصلاة، أمرك الله عز وجل بالعدل، أمرك الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق، أمرك الله عز وجل الإحسان إلى أهلك، إلى جيرانك، هذه فعل أوامر افعلها، فهذه هي تقوى الله عز وجل. يعني أن تتقي الله عز وجل في جميع أحوالك، ليس تتقي في المسجد فقط وتكون في الشارع من أفجر الناس، لا، لا تتقي في المسجد وأنت في البيت تعصي الله عز وجل، لا، بل في جميع أحوالك. تتقي الله في البيت، تتقي الله في الطريق، تتقي الله في المسجد، تتقي الله في السفر، كل هذا من تقوى الله عز وجل. تتقي الله في الصحة وتتقي الله في المرض، كل هذا من تقوى الله عز وجل. يعني في جميع الأحوال، في جميع أحوالك. كذلك حتى تتقي الله في الزكاة، الناس الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأموال، عليهم أن يتقوا الله عز وجل في زكاة أموالهم. فبعض الناس قد يكون عنده مال وقد حال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة، فتجده يؤخر الزكاة، أو يقول لا، أو لا أريد أن أزكي الآن سأؤخر. لا، اتق الله وزكي مالك. كذلك أن تتقي الله في بيعك وفي شرائك، قد تكون من التجار، لا تغش الناس في البيع والشراء، لا تغش الناس، وبيع كما أمرك الله وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تقوى الله عز وجل. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني بادر بفعل الحسنات بعد ماذا؟ بعد السيئات. يا إخوة يا أحبة، هل الإنسان معصوم على الخطأ؟ ها؟ ليس معصوما. المعصوم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. أما نحن البشر فإنه يقع منا الزلل، يقع منا الزلل، يقع في المعصية. نعم، المسلم يقع في المعصية، ولكن تختلف. هناك من يقع في صغائر، وهناك من يقع في الكبائر. نسأل الله أن يلطف بنا، وكما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. ولكن هذا قد ينام عن صلاة، هذه معصية وليست بمعصية؟ معصية. نام عن الفجر، هذه معصية. قد يقع في الكذب، هذه معصية. قد يقع في الغيبة، معصية. قد يقع في النميمة، قد يقع في كذا في كذا، هذه معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك في هذا الحديث بكم وصية؟ قلنا ثلاث. الأولى ما هي؟ تقوى الله، اتق الله بفعل الأوامر وترك ماذا؟ النواهي. ثم قال الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، بادر بفعل الحسنة بعد ماذا؟ بعد السيئة. إذا زلت بك القدم، إذا زلت بك القدم فوقعت في معصية الله عز وجل، فبادر بالحسنة، بادر بعدها بحسنة. حدث منك شيء، حدث منك نوما عن الصلاة مثلا وأنت لست معتادا عليها، ولكن غفت بك العين، فبادر بفعل ماذا؟ بفعل حسنة. حدث منك غيبة فتوب إلى الله عز وجل، والتوبة أيضا هذه من أعمل، من أفضل الأعمال، سأتكلم عنها إن شاء الله. فمن فينبغي المبادرة إلى الحسنات. إن الحسنات ماذا؟ يذهبن السيئات. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أنك إذا وقعت في سيئة ثم بادرت إلى حسنة فإنها تمحى عنك ماذا؟ تمحى عنك السيئة التي فعلت. فقط لا، من كرم الله عز وجل عليك أن يبدل لك السيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات، إذا تبت إلى الله وأحسنت التوبة. والتوبة من أحسن الحسنات، من أحسن الحسنات التي تعملها بعد المعصية التوبة. فالتوبة من أحسن الحسنات، فعلى المؤمن أن يتوب إلى الله إذا زلت به القدم، وقعت في معصية توب إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا ماذا؟ أيها المؤمن لعلكم ماذا؟ تفلحون، تفوزون في الدنيا وفي الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعمة عظيمة ولا ما هي نعمة؟ الإنسان قدمه تزل به، يقع في معصية. ما من إنسان إلا ويقع في معصية، لا أحد يقول أنا لا أقع، لا، ما من إنسان إلا ويقع في معصية، إلا الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله، أما البشر فلا. في أطهر زمن، وهو زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من أخير من كانوا فيه. ووقعت المعصية في زمنهم أم لا؟ وقعت. ألم يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد في الرجم في زمن؟ إذن وقع زنا، وقطعت يد، يعني وقعت إيش؟ سرقة. وكل هذا ماذا؟ وقع. ولكنهم ماذا؟ من خير البشر، هم الصحابة بعد الأنبياء. فهم إذا وقعوا في شيء أو كذا فإنهم يبادرون إلى ماذا؟ يبادرون إلى التوبة. وكذلك نحن في هذا الزمن علينا أن نبادر إلى التوبة. ومن نعمة الله عز وجل هذا الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأتبع السيئة الحسنة، يعني احرص على عمل الحسنات بعد السيئات في جميع أوقاتك. وكذلك كثير من الأعمال تكفر السيئات، قد تكون عليك سيئات تكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنب ماذا؟ الكبائر. الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة. الكبيرة تحتاج إلى توبة. أما الصغائر فإن الصلاة إلى الصلاة تكفرها. إنسان وقع في صغيرة من الصغائر، صلى الظهر ثم أتى مع المسلمين وصلى العصر، كفر الله عز وجل له ما بين الصلاتين من الصغائر. عظيمة ولا ما هي عظيمة؟ نعمة عظيمة من الله عز وجل. الوضوء يكفر، العمرة إلى العمرة كفارة، كل هذه من النعم التي أنعمها الله عز وجل. فينبغي للمرء أن يبادر إلى فعل ماذا؟ إلى فعل الطاعات. والوصية الثالثة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وخالق الناس ماذا؟ بخلق حسن. ما هي الوصية الأولى؟ تقوى الله. الوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة ماذا؟ الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. هذه الوصيتان التي مرت معنا، وهي الأولى ما هي؟ تقوى الله، والثانية أتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذه في معاملة الخالق، بينك وبين من؟ بينك وبين ربك. هذه هاتان الأوليتان التي مرت معنا بينك وبين الله. أما الوصية الثالثة فبينك وبين الخلق، بينك وبين الخلق، وهي: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه حسنات ولا ما هي حسنات؟ أيضا الحسنات، الأخلاق الحسنة من الحسنات. أن تكون طيب الوجه، طيب الوجه مع الناس، طيب الكلام، إذا تكلم معك أحد تتكلم معه بأسلوب طيب، حسن المقابلة، تقابل الناس بوجه بشوش، تبتسم معهم، فالابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. خالق الناس بخلق حسن، لا بالسب ولا بالشتم ولا بالتعبيس. بعض الناس إذا قابلك وجهه كأنه يقول لك: لا أريد أن أقف معك، عبوس. وبعض الناس إذا رأيته تبتسم، لما؟ لأنه قابلك بماذا؟ بابتسامة وبشوش وحياك الله، تفضل عندي، تعال القهوة الشاي، يعني قابلك وأنت لن تدخل عنده وأنت مار، لكن قابلك بماذا؟ بوجه طيب. هذا من الحسنات أم ليس من الحسنات؟ هذا من الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بماذا؟ بوجه طلق. لا تحقر شيء من المعروف، لقاءك لأخيك بوجه طلق وبشوش هذا من المعروف، وهذا من الحسنات أيضا، من الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به أو بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقربهم منهم منزلة وأقربهم منهم يوم منزلة يوم القيامة، تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة، من هم؟ أحسنهم أخلاقا. الأمر ما يحتاج شيء صعب. هل لما أحسن أخلاقي مع الناس أو مع أهلي مع جيراني، هل هذا يحتاج لأمر صعب؟ والله لا يحتاج، لا يحتاج دراسة ولا يحتاج دورات ولا يحتاج. حسن خلقك فقط مع الناس، تكسب الأجر وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، يعني في الأجر. إذن الإنسان يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل بأخلاق طيبة. فهذا الحديث الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث أيضا أصل عظيم في المراقبة، أيضا في مراقبة الله عز وجل ومراعاة حقوق الله عز وجل والتوكل على الله، وكذلك أن تعلم أن الخلائق كلهم يفتقرون إلى الله عز وجل، جميع الخلق فقيرهم وغنيهم يفتقرون إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله كيف؟ أي في أوامره، احفظ أوامر الله عز وجل. الله عز وجل غني، ليس بحاجة إلينا، ليس بحاجة إلى أحد، ولكن كيف الحفظ؟ أن تحفظ الله في هذا الحديث بفعل الأوامر وترك ماذا؟ وترك المعاصي. يكون بحفظ شرعه وبحفظ دينه، بأن تمتثل لأوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. فهذا هو، والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إيش؟ ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله عز وجل في نفسك، تنصر الله كيف؟ في أنفسنا بفعل الطاعات وترك ماذا؟ بترك المعاصي. ولهذا الجزاء من جنس العمل. يحفظ الله إيش؟ يحفظك. تحفظ الله في شرعه، في شرعه، في دينه، فيما أمر وترك ما نهى، يحفظك الله عز وجل من كل شيء، يحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين ماذا؟ ومن شياطين الجن. احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، أي يدلك على الخير، يوفقك للخير. إذا حفظت الله عز وجل بإقامة شرعه ودينه وفعل أوامره وترك نواهيه، فإنه يكون أمامك يدلك على الخير. فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله يكفيه الله عز وجل من كل شيء، فيكفيك الله عز وجل من كل شيء. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني في حاجاتك لا تستعن بمخلوق، وإنما تستعن بالله عز وجل، لا تعتمد على أي مخلوق. إذا أردت شيئاً اسأل الله عز وجل في كل شؤونك. أردت رزقاً حلالاً ادعو الله عز وجل: اللهم ارزقني. أما البشر فإن الله عز وجل هو الذي ييسر لك الأمر. أنت عندما تدعو الله بالرزق وبالتوفيق مثلاً، فالله ييسر لك خلقه، أن قد يكون شخصاً ليس عنده شيء، ففجأة أتى إليه شخص وقال له: هذه زكاة مثلا، مال. من الذي أرسله لك؟ الله عز وجل. لما؟ لأنك دعوت الله وسألت الله واستعنت بالله، فسخر لك الله عز وجل الخلق أن يعينك. فينبغي للمرء أن يفعل بالأسباب. نعم، افعل بالأسباب من البيع والشراء مثلا، افعل الأسباب مثلا من الزراعة، افعل الأسباب من البحث عن عمل، والله عز وجل سيوفقك بإذن الله عز وجل. ثم قال، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة، يعني الناس جميعا، كل الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هذا يقول لك: أي اتكل على الله عز وجل، ولا تعتمد على المخلوقين، اجعل كل اتكالك على الله عز وجل. أما المخلوقين لن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، ولن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك. فهنا ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ولا يخاف من المخلوقين. الخوف كله ممن؟ من الله عز وجل. الخوف الطبيعي هذا أمر ليس فيه إشكال. الخوف الطبيعي يخاف إنسان من حيوان مفترس مثلا، هذا خوف طبيعي. يخاف إنسان مثلا من ثعبان، هذا خوف إيش؟ طبيعي. كل الناس إيش؟ تخاف هذا أو لا؟ تخاف. لكن الخوف الذي خوف لأنه سيضر أو ينفع، لا، هذا الخوف ممن؟ من الله عز وجل. لا تخاف من أحد. تشتغل في شركة مثلا وأخاف من المدير يفصلني، لا لا، الرزق بيد من؟ بيد الله. إذا كتب الله عز وجل لك الرزق في هذا المكان لن يستطيع أحد أن يبعده عنك، وإن لم يكتب لك الرزق في هذا المكان لن يستطيع أحد أن يعطيك إياه. إذن ويحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك أين؟ في الشدة. هذا من أسباب العافية. تعرف على الله في أيام الرخاء، في أيام الصحة، في أيام النعمة، فالله عز وجل يحسن إليك ويلطف بك في أيام الشدة أيضا. قد تمر عليك بابتلاءات عظيمة، تمر عليك أمراض، يمر عليك فقر، يمر عليك كذا، فإن الله يلطف بك. فإذا المؤمن يتحرى أسباب الخير ويجتهد في طاعة الله عز وجل ويتعرف إلى الله بالدعاء وبالضراعة إليه. والله عز وجل هو القادر على كل شيء، هو القادر على كل شيء من خير أو من يبتليك بالمصائب. وحتى الابتلاءات إذا ابتلاك الله عز وجل قد يبتليك ليرفع لك درجاتك في الآخرة. فإن العبد قد يكون من أهل الجنة، ولكن الجنة درجات كما تعلمون، لكن العمل لا يوصله إلى أعلى درجات الجنة، فيسلط الله عز وجل عليه البلاء والابتلاء في الدنيا، والابتلاء يختلف. فمنهم من يكون ابتلاءه شديد، ومنهم من يكون ابتلاءه ماذا؟ خفيف. فهذه الابتلاءات من الله عز وجل ليرفع لك الدرجة يوم القيامة. فلهذا الإنسان إذا ابتلي بابتلاء، أي ابتلاء إن كان، فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر، ولا مانع أن يدعو الله عز وجل أن يزيل عنه هذا الهم وهذا الحزن. فالله على كل شيء قدير، والله هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، فلا تيأس. ولهذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، أي اصبر ويأتيك النصر. لن يأتيك النصر دون ماذا؟ دون صبر. وأن الفرج مع ماذا؟ مع الكرب. كلما اشتدت الكروب أتاك الفرج. لا بد أن تعلم أن كلما اشتدت عليك الكروب وضاقت عليك الدنيا وآتت عليك الهموم وآتت عليك الأحزان، فاعلم أن آت عليك الفرج بإذن الله. فإن مع العسر ماذا؟ يسرى. كلما اكترثت أو اكتثرت عليك أو كثرت عليك الأمور وضاقت، فإن الفرج قريب. وكلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج من الله، ليس من البشر بل من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال: إن مع العسر ماذا؟ يسرى. فكل عسر بعده ماذا؟ يسرى. ثق بالله، ثق بالله أن كل عسر بعده ماذا؟ بعده يسر. طال الزمان أم قصر. إن العسر محفوف بيسرين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر واحد يسرين. فلهذا ما علينا إلا ماذا؟ الثقة في الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل وفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. وكذلك ينبغي علينا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نعلم أن الخير كله بيد الله عز وجل، وأن نعلم أن الأمة لو اجتمعت جميعها على أن يفعلوا لنا شيئا لم يكتبه الله لنا والله لن نأخذه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضرونا بشيء لم يكتبه الله عز وجل علينا لن يحصل لك إلا ما كتبه الله عز وجل عليك. ولعل نقف هنا حتى لا نطيل عليكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.